إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلما كان العلم بالمثابة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة وأقوال الأئمة، وصدقته العقول السليمة والفطر المستقيمة، كثرت القواطع دون الوصول إلى تحقيقه وبلوغ الوطر منه، لأن الغاية كلما كانت شريفة سامية كانت العوائق والموانع دونها كثيرة وقاسية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حفت الجنة بالمكاره. والعلم كما قال الشيخ الحكمي رحمه الله تعالى: العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. العلم غايته القصوى ورتبته العلياء، فاسعوا إليه يا أولي الهمم. العلم أشرف مطلوب وطالبه، لله أكرم من يمشي على قدمي. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد، كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، لقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف حق حرمته في القول والفعل، والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انتناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. وللعلم آداب لا بد من تحصيلها، ومراتب لا بد من التدرج في تحصيلها، وغاية يتغياها الصادق في الطلب ويسعى لبلوغها. ويدرك طالب العلم مع ذلك آفات يجب عليه أن يعرفها ليسلم منها، والجهل بتلك الآفات مدعاة إلى الوقوع فيها والتلبس بها. ومن تلك الآفات الغرور والتحاسد والحقد. والغرور هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع عن شبهة وخدعة من الشيطان. فمن اعتقد أنه على خير، إما في العاجل أو في الآجل، عن شبهة فاسدة فهو مغرور. وأكثر الناس يظنون بأنفسهم الخير وهم مخطئون فيه، فأكثر الناس إذن مغرورون. وإن اختلفت أصناف غرورهم واختلفت درجاتهم، حتى كان غرور بعضهم أظهر وأشد من بعض. والغرور آفة من آفات النفس، قلما يمكن فصلها فصلا واضحا حاسما في حالة بعينها من حالات النفس البشرية. بل إن آفة الغرور لا تنفك عن الكبر والعجب والرياء والسمعة، لا تنفك عن هذه الآفات بحال، بل كل ذلك كالأصل الذي تتفرع منه، وكتربة التي تنبت فيها، وكالماء الكدر الذي يرويها. والمقصود هنا أن ننبه على آفة الغرور التي تعرض لأهل العلم خاصة، لأن لإبليس من خفي التلبيس ما يغمض على كثير من أهل العلم، إلا أن الأئمة رحمهم الله يهتكون على اللعين أستاره ويهدمون عليه أسواره، وإذا ما هو حريص على إخفائه سافر منكشف. قال ابن الجوزي رحمه الله: إن أقواماً علت هممهم فحصلوا علوم الشرع من القرآن والسنة والحديث والفقه والأدب وغير ذلك، فأتاهم إبليس بخفي التلبيس فأراهم أنفسهم بعين عظيمة لما نالوا وأفادوا غيرهم. فمنهم من يستفزه لطول عنائه في الطلب فحسن له اللذات وقال له: إلى متى هذا التعب؟ أرح جوارحك من كلف التكاليف وأفسح لنفسك في مشتهاها، فإذا وقعت في زلة فالعلم يدفع عنك العقوبة. وأورد عليه فضل العلماء: فإن خذل هذا العبد وقبل هذا التلبيس يهلك. وقد لبس إبليس على أقوام من المحكمين في العلم والعمل من جهة أخرى، فحسن لهم الكبر بالعلم والحسد للنظير والرياء لطلب الرئاسة، فتارة يريهم أن هذا كالحق الواجب لهم، وتارة يقوي حب ذلك عندهم فلا يتركونه مع علمهم بأنه خطأ. وقد يتخلص العلماء الكاملون من تلبيسات إبليس الظاهرة فيأتيهم بخفي من تلبيسه بأن يقول له: ما لقيت مثلك، ما أعرفك بمداخلي ومخارجي. فإن سكن إلى هذا هلك بالعجب، وإن سلم من المسالمة له سلم. قال السري: لو أن رجلا دخل بستانا فيه من جميع ما خلق الله عز وجل من الأشجار، عليها من جميع ما خلق الله تعالى من الأطيار، فخاطبه كل طائر بلغته وقال: السلام عليكم يا ولي الله، فسكنت نفسه إلى ذلك، كان في أيديها أسيرا، والله سبحانه الهادي لا إله إلا هو. إن إمام المغرورين وقائدهم وحامل لوائهم إلى النار هو إبليس، وقد غرت اللعين نفسه أنه مخلوق من نار، فتأبى على السجود لآدم إذ كان مخلوقا من طين، فقاس قياسا فاسدا واستنتج نتيجة فاسدة، فتمرد على الأمر وعصى رب العالمين فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال ابن كثير رحمه الله: قول إبليس لعنه الله أنا خير منه من العذر الذي هو أكبر من الذنب، كأنه امتنع من الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول، يعني لعنه الله وأنا خير منه فكيف تأمرني بالسجود له. ثم بين أنه خير منه بأنه خلق من نار، والنار أشرف مما خلقته منه وهو الطين. فنظر اللعين إلى أصل العنصر ولم ينظر إلى التشريف والتعظيم، وهو أن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه، وقاس اللعين قياسا فاسدا في مقابلة نص قول الله تعالى: فقعوا له ساجدين. فشذ من بين الملائكة لترك السجود، فلهذا أبلس من الرحمة، أي أويس من الرحمة، فأخطأ قبحه الله في قياسه ودعواه أن النار أشرف من الطين. أيضاً فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناة والتثبت، والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح، والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة. ولهذا خان إبليس عنصره ونفع آدم عنصره بالرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله تعالى،
والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة. وقد حذر الله جل وعلا عباده أن يغرهم الشيطان الرجيم فيقودهم إلى سواء الجحيم، فقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم يعني الكافر والمؤمن، أي خافوه ووحدوه، إن وعد الله حق أي البعث، فلا تغرنكم أي لا تخدعنكم الحياة الدنيا بزينتها وما تدعو إليه فتتكلوا عليها وتركنوا إليها وتتركوا العمل للآخرة، ولا يغرنكم بالله الغرور هو الشيطان في قول مجاهد وغيره، وهو الذي يغر الخلق ويمنيهم الدنيا ويلهيهم عن الآخرة، وفي سورة النساء يعدهم ويمنيهم. وأخبر تعالى عن صفة لازمة من صفات المنافقين وهي الغرور، وكيف تغرهم الأماني والأباطيل في الدنيا حتى يأتيهم أمر الله وهم غافلون. قال الله جل وعلا: ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى ينادونهم أي ينادي المنافقون المؤمنين ألم نكن معكم في الدنيا، يعني نصلي مثل ما تصلون، ونغزو مثل ما تغزون، ونفعل كما تفعلون. قالوا بلى، أي يقول المؤمنون: بلى قد كنتم معنا في الظاهر، ولكنكم فتنتم أنفسكم أي استعملتموها في الفتنة، وتربصتم وارتبتم أي وتربصتم بالنبي صلى الله عليه وسلم الموت وبالمؤمنين الدوائر، وقيل تربصتم بالتوبة، وارتبتم أي شككتم في التوحيد والنبوة، وغرتكم الأماني أي الأباطيل، وقيل طول الأمل، وقيل هو ما كانوا يتمنونه من ضعف المؤمنين ونزول الدوائر به. وقال قتادة: الأماني هنا خدع الشيطان، وقيل الدنيا. قاله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقال أبو سنان: هو قولهم سيغفر لنا. وقال بلال بن سعد: ذكرك حسناتك ونسيانك سيئاتك غرة حتى جاء أمر الله، يعني الموت. وقيل هي نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة: إلقاؤهم في النار وغركم أي خدعكم بالله الغرور أي الشيطان، قاله عكرمة. والمغرورون من أهل العلم أقسام، فمنهم فرقة أحكموا العلوم الشرعية والعقلية وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها من المعاصي وإلزامها الطاعات، واغتروا بعلمهم وظنوا أنكم من الله بمكان، ولو نظر هؤلاء بعين البصيرة علموا أن علم المعاملة لا يراد به إلا العمل، ولولا العمل لم يكن له قدر. قال تعالى: قد أفلح من زكاها، ولم يقل قد أفلح من تعلم كيف يزكيها. فإن تلا عليه الشيطان فضائل أهل العلم فليذكر ما ورد في العالم الفاجر، كقوله تعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وكقوله تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا. ومنهم فرقة أخرى أحكموا العلم والعمل الظاهر ولم يتفقدوا قلوبهم ليمحوا الصفات المذمومة منها كالكبر والحسد والرياء وطلب العلو وطلب الشهرة، فهؤلاء زينوا ظاهرهم وأهملوا بواطنهم ونسوا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم. فتعاهدوا الأعمال ولم يتعاهدوا القلوب، والقلب هو الأصل، إذ لا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم. ومثل هؤلاء كمثل رجل زرع زرعا فنبت ونبت معه حشيش يفسده، فأمر بقلعه فأخذ يجز رؤوسه وأطرافه ويترك أصوله، فلم تزل أصوله تقوى. وفرقة أخرى من المغرورين من أهل العلم علموا أن هذه الأخلاق الباطنة مذمومة، إلا أنهم بعجبهم بأنفسهم يظنون بأنفسهم أنهم منكفون عنها وأنهم أرفع عند الله من أن يبتليهم بذلك، وإنما يبتلى بذلك العوام دون من بلغ مبلغهم من العلو. فإذا ظهر عليهم مخايل الكبر والرياسة قال أحدهم: ما هذا بكبر، وإنما هو طلب عز الدين وإظهار شرف العلم وإرغام المبتدعين، فإني لو لبست الدون من الثياب وجلست في الدون من المجالس شمتت بي أعداء الدين وفرحوا بذلي، وفي ذلي ذل الدين. ونسي الغرور والمغرور وأن إبليس هو الذي سول له، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كانوا يتواضعون ويؤثرون الفقر والمسكنة. وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما قدم الشام عرضت له مخاضة، وهي الموضع الذي يتخضخض ماؤه فيخاض عند العبور، فعرضت لعمر رضي الله عنه عندما قدم الشام مخاضة فنزل عن بعيره ونزع خفيه وأمسكهما وخاض الماء ومعه بعيره، فقال له أبو عبيدة: لقد صنعت اليوم صنعاً عظيماً عند أهل الأرض. فصك عمر في صدره وقال: أوه، لو غيرك يقول هذا يا أبا عبيدة، إنكم كنتم أذل وأحقر الناس، فأعزكم الله برسوله، فمهما تطلب العز بغيره يذلكم الله. وفي رواية عنه: لما قدم الشام استقبله الناس وهو على بعيره، فقيل له: لو ركبت برذونا تلقى به عظماء الناس ووجوههم، والبراذين من الخيل ما كانت من غير نتاج العرب، تلقى به عظماء الناس ووجوههم. فقال عمر رضي الله عنه: لا أراكم هاهنا، إنما الأمر من هاهنا، وأشار بيده إلى السماء: خلوا سبيل جملي. ثم العجب من مغرور يطلب عز الدنيا بالثياب الرفيعة والخيول الفارهة ونحو ذلك، وإذا خطر له خاطر الرياء قال: إنما غرضي بهذا إظهار العلم والعمل لاقتداء الناس ليهتدوا إلى الدين. ولو كان هذا قصده لفرح باقتداء الناس بغيره كما يفرح باقتدائهم به، لأنه من كان قصده صلاح الخلق يفرح بصلاحهم على يد من كان، وكذلك من يدخل منهم على سلطان ويتودد إليه ويثني عليه ويتواضع له ويقول: إنما غرضي بهذا أن أشفع في مسلم أو أدفع عنه الضرر. والله يعلم أنه لو ظهر لبعض أقرانه قبول عند السلطان لثقل ذلك عليه، وقد ينتهي غرور بعضهم إلى أن يأخذ من مالهم الحرام ويقول هذا مال لا مالك له، وهو لصالح المسلمين، وأنت إمام من أئمتهم، فيغتر بهذا التلبيس من جهة نظره إلى نفسه. وفرقة أخرى أحكموا العلم وطهروا جوارحهم وزينوها بالطاعات، وتفقدوا قلوبهم بتصفيتها من الرياء والحسد والكبر ونحو ذلك، ولكن بقيت في زوايا القلب خفايا من مكايد الشيطان وخدع النفس لم يفطنوا لها وأهملوها. فترى أحدهم يسهر ليلة وينصب نهارا في جمع العلوم وترتيبها وتحسين ألفاظها، ويرى أن باعثه على ذلك الحرص على إظهار دين الله تعالى، وربما كان الباعث لذلك طلب الذكر وانتشار الصيت، ولعله لا يخلو في تصنيفه من الثناء على نفسه، إما تصريحاً بالدعاوى الطويلة العريضة، وإما ضمناً بالطعن في غيره ليبين في طعنه في غيره أنه أفضل من ذلك الغير، وأنه أعظم منه علماً. فهذا وأمثاله من خفايا العيوب التي لا يفطن لها إلا الأكياس الأقوياء، ولا مطمع فيه لأمثالنا من الضعفاء، إلا أن أقل الدرجات أن يعرف الإنسان عيوب نفسه ويحرص على صلاحها. فهذا غرور الذين حصلوا العلوم المهمة، فكيف بالذين قنعوا من العلوم بما لا يهمهم وتركوا المهم؟ فنسأل الله أن يخلصنا من هذه الآفة ومن الآفات كلها، إنه هو البر الكريم. ومن الآفات التي تعرض لطالب العلم وعالمه التحاسد والحقد. قال بعضهم في تعريف الحسد: إنه أذى يلحق بسبب العلم بحسن حال الأغنياء. وقال طائفة من الناس: إنه تمني زوال النعمة عن المحسود، وإن لم يصر للحاسد مثلها، بخلاف الغبطة فإنها تمني مثلها من غير حب زوالها عن المغبوط. والتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود، وأما الحقد فهو رذيلة بين رذيلتين، لأنه ثمرة الغضب وهو يثمر الحسد، فاجتمع له الشر من أقطاره. الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه فصار حقدا. ومعنى الحقد أن يلزم قلبه استثقاله والبغضة له والنفار عنه، وأن يدوم ذلك ويبقى، فالحقد ثمرة الغضب. قال تعالى في بيان بعض أخلاق اليهود التي تقرحت منها قلوبهم ونضجت بها جوارحهم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى أم يحسدون، يعني اليهود الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. عن ابن عباس ومجاهد وغيرهم حسدوه على النبوة وأصحابه على الإيمان به. وقال قتادة: الناس العرب حسدتهم اليهود على النبوة. وقال الضحاك: حسدت اليهود قريشا لأن النبوة فيهم. والحسد مذموم وصاحبه مغموم. قال الحسن: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد، نفس دائم وحزن لازم وعبرة لا تنفد. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا تعادوا نعم الله. قيل له: ومن يعادي نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يقول الله في بعض الكتب: الحسود عدو نعمتي، متسخط لقضائي، غير راض بقسمتي. ولمنصور الفقيه: ألا قل لمن ضل لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في حكمه إذا أنت لم ترض لي ما وهب ويقال الحسد أول ذنب عصي به الله في السماء وأول ذنب عصي به في الأرض فأما في السماء فحسد إبليس لآدم وأما في الأرض فحسد قابيل لهابيل ولقد أحسن من قال اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله الحسد كراهة ما أنعم الله به على العبد وليس هو تمني زوال نعمة الله على الغير بل هو مجرد أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره فهذا هو الحسد سواء تمنى زواله أو أن يبقى ولكنه كاره له كما حقق ذلك شيخ الإسلام رحمه الله فقال الحسد كراهة الإنسان ما أنعم الله به على غيره والحسد قد لا تخلو منه النفوس يعني قد يكون اضطراريا للنفس ولكن جاء في الحديث إذا حسدت فلا تبغ وإذا ظننت فلا تحقق ونصه ثلاثة لا يسلم منهن أحد الطيرة والظن والحسد فإذا تطيرت فلا ترجع وإذا حسدت فلا تبغ وإذا ظننت فلا تحقق ذكره الحافظ في الفتح وقال عنه هذا مرسل أو معضل لكن له شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي في الشعب وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع فحقق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذلك وقال الحسد كراهة الإنسان ما أنعم الله به على غيره والحسد قد لا تخلو منه النفوس يعني قد يكون اضطراريا للنفس يعني أن الإنسان يجب عليه إذا رأى من قلبه حسدا لغيره ألا يبغي عليه بقول ولا فعل فإن ذلك من خصال اليهود الذين قال الله تعالى عنه أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما والحاسد يقع في محاذير أولا كراهته ما حكم الله به فإن كراهته ما أنعم الله به على هذا المنعم عليه كراهة لما حكم الله به كونا ومعارضة لقضاء الله عز وجل ثانيا أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب لأن الغالب أن الحاسد يعتدي على المحسود لذكره بما يكره وتنفير الناس عنه والحط من قدره وما أشبه ذلك ومن المحاذير التي يقع فيها الحاسد ما يقع في قلب الحاسد من الحسرة والجحيم والنار التي تأكله أكلا فكلما رأى نعمة من الله على هذا المحسود اغتم وضاق صدره وصار يراقب ذلك المحسود كلما أنعم الله عليه بنعمة حزن واغتم وضاقت عليه الدنيا ومن المحاذير أن في الحسد تشبها باليهود ومعلوم أن من أتى خصلة من خصال الكفار صار منهم في تلك الخصلة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في الإرواء وغيره خامساً أنه مهما كان حسده ومهما قوي لا يمكن أبداً أن يرفع نعمة الله عن المحسود إذا كان هذا غير ممكن فكيف يقع في قلبه الحسد سادساً أن الحسد ينافي كمال الإيمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه بمعنى أنك تكره أن تزول نعمة الله عن الغير فإذا لم تكن تكره أن تزول نعمة الله عن غيرك فأنت لم تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وهذا ينافي كمال الإيمان. ومن المحاذير التي تلحق الحاسد أن الحسد يوجب إعراض العبد عن سؤال الله تعالى من فضله، فتجده دائما مهتما بهذه النعم التي أنعم الله بها على غيره، ولا يسأل الله تعالى من فضله، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله. ثامنا، أن الحسد يوجب ازدراء نعمة الله عليه، أي أن الحاسد يرى أنه ليس في نعمة، وأن هذا المحسود في نعمة أكبر منه، وحينئذ يحتقر نعمة الله عليه فلا يقوم بشكرها بل يتقاعس. تاسعا، الحسد خلق ذميم، لأن الحاسد يتتبع نعم الله على الخلق في مجتمعه، ويحاول بقدر ما يمكنه أن يحول بين الناس وبين هذا المحسود بالحط من قدره أحيانا، وبازدراء ما يقوم به من الخير أحيانا إلى غير ذلك. عاشرا، أن الحاسد إذا حسد شخصا فإن المحسود يأخذ من حسناته يوم القيامة، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. والخلاصة أن الحسد خلق ذميم، ومع الأسف فأكثر ما يوجد بين العلماء وطلبة العلم، يوجد أيضا بين التجار بعضهم البعض، وكل ذي مهنة يحسد من شاركه فيها، ولكنه مع الأسف بين العلماء أشد وبين طلبة العلم أشد، مع أنه كان الأولى والأجدر أن يكون أهل العلم أبعد الناس عن الحسد وأقرب الناس إلى كمال الأخلاق. إذا رأيت الله قد أنعم على عبده نعمة ما فاسعى أن تكون مثله، لا تكره من أنعم الله عليه، قل اللهم زده من فضلك وأعطني أفضل منه. والحسد لا يغير شيئا من حاله، ولكنه اعتراض كما مر على حكم الله جل وعلا. قال الشاعر القديم: إن الغراب وكان يمشي مشية فيما مضى من سالف الأحوال، حسد القطاة فرام يمشي مشيها فأصابه ضرب من التعقال. وأما حالات الإنسان مع نعم الله على غيره فلا حسد إلا على نعمة، فإذا أنعم الله على أخيك بنعمة فلك فيها حالان: إحداهما أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها، وهذه الحال تسمى حسدا، فالحسد حده كراهة النعمة وحب زوالها عن المنعم عليه. الحال الثانية أن لا تحب زوالها ولا تكره وجودها ودوامها، ولكن تشتهي لنفسك مثلها، وهذه تسمى غبطة، وقد تختص باسم المنافسة. فأما الأول فهو حرام بكل حال، إلا نعمة أصابها فاجر أو كافر، وهو يستعين بها على تهييج الفتنة وإفساد ذات البين وإيذاء الخلق، فلا يضرك كراهتك لها ومحبتك لزوالها، فإنك لا تحب زوالها من حيث هي نعمة بل من حيث هي آلة للفساد. وأما المنافسة فليست بحرام، بل هي إما واجبة وإما مندوبة وإما مباحة. والمنافسة في اللغة مشتقة من النفاسة، والذي يدل على إباحة المنافسة قوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وإنما المسابقة عند خوف الفوت، وهو كالعبدين يتسابقان إلى خدمة مولاهما، يجزع كل واحد أن يسبقه صاحبه، فيحظى عند مولاه بمنزلة لا يحظى هو بها. ولكن المنافسة المشروعة والحسد المذموم قد يشتبهان في نظر الناظر، لأن الفرق بينهما دقيق دقيق، وقد يلتبس الأمر على طلبة العلم فيتحاسدون بينهم، وهم يظنونها منافسة محمودة وسعيا مشروعا، فلزم بيان ما بين المنافسة المشروعة والحسد المذموم. الفرق بين المنافسة والحسد أن المنافسة هي المبادرة إلى الكمال الذي تشاهد من غيرك فتنافسه فيه حتى تلحقه أو تجاوزه، فهي من شرف النفس وعلو الهمة وكبر القدر. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأصل المنافسة من الشيء النفيس الذي تتعلق به النفوس طلبا ورغبة، فينافس فيه كل من النفسين الأخرى، وربما فرحت إذا شاركتها فيه، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم يتنافسون في الخير، ويفرح بعضهم ببعض باشتراكهم فيه، بل يحض بعضهم بعضا عليه مع تنافسهم فيه، وهي نوع من المسابقة. وقد قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وكان عمر بن الخطاب يسابق أبا بكر رضي الله عنهما فلم يظفر بسبقه أبدا، فلما علم أنه قد استولى على الإمامة قال: والله لا أسابقك إلى شيء أبدا. وقال: والله ما سابقته إلى خير إلا وجدته قد سبقني إليه. والمتنافسان كعبدين بين يدي سيدهما يتباريان ويتنافسان في مرضاته ويتسابقان إلى محابه، فسيدهما يعجبه ذلك منهما ويحثهما عليه، وكل منهما يحب الآخر ويحرضه على مرضات سيده. وأما الحسد فخلق نفس ذميمة وضيعة ساقطة ليس فيها حرص على الخير، فلعجزها ومهانتها تحسد من يكسب الخير والمحامد ويفوز بها دونها، وتتمنى أن لو فاته كسبها حتى يساويها في العدم، كما قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالحسود عدو النعمة، متمن زوالها عن المحسود كما زالت عنه هو، والمنافس مسابق النعمة متمن تمامها عليه وعلى من ينافسه، فهو ينافس غيره أن يعلو عليه، ويحب لحاقه به أو مجاوزته له في الفضل. والحسود يحب انحطاط غيره حتى يساويه في النقصان. وأكثر النفوس الفاضلة الخيرة تنتفع بالمنافسة، فمن جعل نصب عينيه شخصا من أهل الفضل والسبق فنافسه انتفع به كثيرا، فإنه يتشبه به ويطلب اللحاق به والتقدم عليه، وهذا لا يذم. وقد يطلق اسم الحسد على المنافسة المحمودة، كما في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. فهذا حسد منافسة وغبطة، يدل على علو همة صاحبه وكبر نفسه وطلبها للتشبه بأهل الفضل. قال الحافظ: قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد، الحسد تمني زوال النعمة عن المنعم عليه، وخصه بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه، والحق أنه أعم. وسببه أن الطباع مجبولة على حب الترفع على الجنس، فإذا رأى لغيره ما ليس له أحب أن يزول ذلك عنه ليرتفع عليه، أو مطلقا ليساويه. وصاحبه مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل، وينبغي لمن خطر له ذلك أن يكرهه كما يكره ما وضع في طبعه من حب المنهيات. واستثنوا من ذلك ما إذا كانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها على معاصي الله تعالى، فهذا حكم الحسد بحسب حقيقته. والحسد كما مر في تعريفه الصحيح هو كراهة النعمة على المنعم عليه بها، فمهما أنعم الله تبارك وتعالى على أخيك من نعمة فكرهتها عليه فأنت له حاسد. والحسد المذكور في الحديث هو الغبطة، وأطلق الحسد عليها مجازا، وهي أن يتمنى أن يكون له مثل مال غيره من غير أن يزول عنه. والحرص على هذا يسمى منافسة، فإن كان في الطاعة فهو محمود، ومنه قوله تعالى فليتنافس المتنافسون، وإن كان في المعصية فهو مذموم، ومنه ولا تنافسوا، وإن كان في الجائزات فهو مباح. فكأنه قال في الحديث لا غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين. ووجه الحصر أن الطاعات إما بدنية أو مالية أو كائنة عنهما، وقد أشار إلى البدنية بإتيان الحكمة والقضاء بها وتعليمها، والمراد بالقيام به العمل به مطلقا، أعم من تلاوته داخل الصلاة أو خارجها ومن تعليمه والحكم والفتوى بمقتضاه. ويجوز حمل الحسد في الحديث على حقيقته، على أن الاستثناء منقطع والتقدير نفي الحسد مطلقا، لكن هاتان الخصلتان محمودتان، ولا حسد فيهما فلا حسد أصلا. قوله مالا نكره ليشمل القليل والكثير، فسلطه عبر بالتسليط لدلالته على قهر النفس المجبولة على الشح. قوله هلكته بفتح اللام والكاف أي إهلاكه، وعبر بذلك ليدل على أنه لا يبقي منه شيئا، وكمله بقوله في الحق أي في الطاعات ليزيل عنه إيهام الإسراف المذموم. فهذا الحسد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا في موضعين هو الذي سموه غبطة، وهو أن يحب مثل حال الغير ويكره أن يفضل عليه. فإن قيل إذن لما سمي حسدا وإنما أحب أن ينعم الله عليه، قيل مبدأ هذا الحب هو نظره إلى إنعامه تعالى على الغير وكراهته أن يفضل عليه، ولولا وجود ذلك الغير لم يحب ذلك. فلما كان مبدأ ذلك كراهته أن يفضل عليه الغير كان حسدا، لأنه كراهة تتبعها محبة. وأما من أحب أن ينعم الله عليه مع عدم التفاته إلى أحوال الناس فهذا ليس عنده من الحسد شيء. ولهذا يبتلى غالب الناس بهذا القسم الثاني، وقد يسمى المنافسة، فيتنافس الاثنان في الأمر المحبوب المطلوب، كلاهما يطلب أن يأخذه، وذلك لكراهية أحدهما أن يتفضل عليه الآخر، كما يكره المستبقان كل منهما أن يسبقه الآخر. والتنافس ليس مذموما مطلقا، بل هو محمود في الخير. قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فأمر المنافس أن ينافس في هذا النعيم، لا ينافس في نعيم الدنيا الزائل. وهناك تقسيم آخر للحسد مبني على المدح والقدح، أي على ما يندب إليه منه وما لا يندب. تقسم فيه الحسد إلى مراتب أربع: الأولى أن يحب زوال النعمة عنه، وإن كان ذلك لا ينتقل إليه، وهذا غاية الخبث. الثانية أن يحب زوال النعمة إليه لرغبته في تلك النعمة، كرغبته في دار حسنة أو امرأة جميلة أو ولاية نافذة أو سعة نالها غيره وهو يحب أن يكون له. الثالثة أن لا يشتهي عينها لنفسه بل يشتهي مثلها، فإن عجز عن مثلها أحب زوالها كي لا يظهر التفاوت بينهما. الرابعة أن يشتهي لنفسه مثلها، فإن لم تحصل فلا يحب زوالها عنه. وهذا الأخير هو المعفو عنه إن كان في الدنيا، والمندوب إليه إن كان في الدين، والثالثة فيها مذموم وغير مذموم، والثانية أخف من الثالثة، والأولى مذموم محض. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الحاسد المبغض للنعمة على من أنعم الله عليه بها ظالم معتد، والكاره لتفضيله المحب لمماثلته منهي عن ذلك إلا فيما يقربه إلى الله. فإذا أحب أن يعطى مثل ما أعطي مما يقربه إلى الله فهذا لا بأس به، وإعراض قلبه عن هذا بحيث لا ينظر إلى حال الغير أفضل. ثم إن هذا الحسد إن عمل بموجبه صاحبه كان ظالماً معتدياً مستحقاً للعقوبة إلا أن يتوب، وكان المحسود مظلوماً مأموراً بالصبر والتقوى، فيصبر على أذى الحاسد ويعفو ويصفح عنه، كما قال جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. والمقصود أن الحسد مرض من أمراض النفس، وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا القليل من الناس، لهذا يقال: ما خلا جسد من حسد، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. وقيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ فقال: ما أنساك إخوة يوسف لا أبا لك، ولكن عمه في صدرك فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسانا. فمن وجد في نفسه حسدا لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر، وعليه أن يكره ذلك من نفسه. وكثير من الناس الذين عندهم دين لا يعتدون على المحسود فلا يعينون من ظلمه، ولكنهم أيضاً لا يقومون بما يجب من حقه، بل إذا ذمه أحد لم يوافقوه على ذمه ولا يذكرون محامده، وكذلك لو قدحه أحد سكتوا، وهؤلاء مدينون في ترك المأمور في حقه، مفرطون في ذلك لا معتدون عليه، وجزاؤهم أنهم يبخسون حقوقهم، فلا ينصفون أيضاً في مواضع، ولا ينصرون على من ظلمهم كما لم ينصروا هذا المحسود. وأما من اعتدى بقول أو فعل فذلك يعاقب، ومن اتقى الله وصبر فلم يدخل في الظالمين نفعه الله بتقواه. والحقد رذيلة بين رذيلتين، لأنه يثمره الغضب وهو يثمر الحسد، فاجتمع له الشر من أطرافه جميعا. والحقد يثمر ثمانية أمور: الأول الحسد، وهو أن يحملك الحقد على أن تتمنى زوال النعمة عنه، فتغتم بنعمة إذا أصابها وتسر بمصيبة إن نزلت به. الثاني أن تزيد على إضمار الحسد في الباطن فتشمت بما أصابه من البلاء. الثالث أن تهاجره وتصارمه، أي أن تقاطعه وتنقطع عنه وإن أقبل عليك. الرابع وهو دونه أن تعرض عنه استصغاراً له. الخامس أن تتكلم فيه بما لا يحل من كذب وغيبة وإفشاء سر وهتك ستر. السادس أن تحاكيه استهزاءً به وسخرية منه. السابع إيذاؤه بالضرب وما يؤلم بدنه. الثامن أن تمنعه حقه من أداء دين وصلة رحم أو رد مظلمة، وكل ذلك حرام. وأما السبب الذي لأجله يكثر الحسد بين الأمثال والأقران، فالحسد يكثر بين قوم تكثر بينهم الأسباب الداعية إلى الحسد، وهذه الأسباب إنما تكثر بين أقوام تجمعهم روابط يجتمعون بسببها في مجالس المخاطبات ويتواردون على الأغراض، فإذا خالف واحد صاحبه في غرض من الأغراض نفر طبعه منه وأبغضه وثبت الحقد في قلبه، فعند ذلك يريد أن يستحقره ويتكبر عليه ويكافئه أن يجازيه على مخالفته لغرضه، وهو يكره تمكنه من النعمة التي توصله إلى أغراضه. وتترادف جملة من هذه الأسباب، إذ لا رابطة بين شخصين في بلدتين متنائيتين فلا يكون بينهما محاسدة. نعم، إذا تجاورا في مسكن أو سوق أو مدرسة أو مسجد تواردا على مقاصد تتناقض فيها أغراضهما، فيثور من التناقض التنافر والتباغض، ومنه تثور بقية أسباب الحسد. ولذلك ترى العالم يحسد العالم دون العابد، وترى العابد يحسد العابد دون العالم، وترى التاجر يحسد التاجر، بل الإسكاف تراه يحسد الإسكاف، ولا يحسد البزاز وهو بائع الثياب البزازة إلا بسبب آخر سوى الاجتماع في الحرفة، ويحسد الرجل أخاه وابن عمه أكثر مما يحسد الأجانب، والمرأة تحسد ضرتها أكثر مما تحسد أم الزوج وابنته، ومنشأ جميع ذلك حب الدنيا، فإن الدنيا هي التي تضيق على المتزاحمين، وأما الآخرة فلا ضيق فيها، فلذلك لا يكون بين علماء الدين محاسدة، لأن مقصدهم معرفة الله تعالى، وهو بحر واسع لا ضيق فيه، ولأن غرضهم المنزلة عند الله، ولا ضيق أيضاً فيما عند الله تعالى. نعم، إذا قصد العلماء بالعلم المال والجاه تحاسدوا، لأن المال أعيان وأجسام، إذا وقعت في يد واحد خلت عنها يد الآخر. وعلى الإنسان أن يعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب، ولا تداوى أمراض القلوب إلا بالعلم والعمل. والعلم النافع لمرض الحسد أن تعرف تحقيقاً أن الحسد ضرر عليك في الدنيا والدين. فيا طلاب العلم، على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها، فتشوا في قلوبكم لتهذبوا أنفسكم وألسنتكم وجوارحكم، أن يعلق بها شيء من هذه الآفات، فإنها قاتلة مميتة مذهبة لبركة العلم والعمل. فعلينا جميعا أن نجتهد في تنظيف طريق الآخرة، نظفوا طريق الآخرة رحمكم الله، فإن المسألة لا تنال بشقشقة اللسان ولا كثرة الكلام، وإنما هي بما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فعلينا أن نكون مثالا يحتدى، وأن نتقي الله تبارك وتعالى في إخواننا، لأن دين الإسلام هو دين الاجتماع والائتلاف، وأهل السنة أولى بذلك من غيرهم، فإن الاجتماع من صفاتهم وهم أهل السنة والجماعة، وأما البدعة فمقرونة بالفرقة، فأصحابها أهل الأهواء والزيغ، أهل البدعة والفرقة. فعلينا أن نجتهد في نفي هذه الآفات، فإنها من أكبر الأسباب التي أدت إلى التنازع والاختلاف، فلنفتش في قلوبنا وأطواء جوارحنا وفي نفوسنا وفي أفكارنا وعقولنا، من أجل أن نعلم الدوافع التي تدفعنا إلى أقوالنا وأعمالنا. وغالباً ما تكون من هذا التهارش الذي هو موجود بين طلاب العلم تكون من وراء تلك الآفات التي لا تخلو منها القلوب. نسأل الله رب العالمين أن يغفر لنا وأن يعفو عنا أجمعين، وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يبارك في أهل ليبيا، وأن يجمع شملهم، وأن يوحد صفهم، وأن ينفي عنهم كل أصحاب الأهواء والزيغ حتى يكونوا على قلب رجل واحد، يحافظون على دين الإسلام الذي أكرمهم الله تبارك وتعالى به، ولطالما جاهدوا دونه ودافعوا عنه وتبتوا عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهم وأن يحفظهم، وأن يوفق طلاب العلم على منهاج النبوة لقيادة هذه الأمة الحبيبة إلى ما فيه خير البلاد والعباد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.